الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا غفر الله لنا وله وللمؤمنين، الحديث 23. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لسعيد، قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به.
هذا الحديث كذلك من الأحاديث المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها لما فيه أو لما يدخل تحته من المسائل الكثيرة. وقد اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل، أولها حكم حديث النفس، وقد قسم حديث النفس إلى قسمين، وجاء إشارة إلى ذلك في هذا الحديث، فقد جاء في رواية: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، بفتح أنفس، وجاء في رواية: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، بالرفع، رواية بالنصب ورواية بالرفع. وذكر العلماء أن هاتين الروايتين قد اشتملتا على معنيين، وذلك أن حديث النفس ينقسم إلى قسمين، فبرواية النصب يكون المعنى ما حدثت النفس بإرادتها، وما كان برواية الرفع ما حدث للنفس بغير إرادتها كالوسوسة، وما كان بمعناه. وهذان هما قسما حديث النفس، فحديث النفس ينقسم إلى قسمين: قسم يحدث النفس المرء نفسه بها، وقسم آخر تأتيه من الوسوسة والخواطر، وكلا الأمرين قد عفي عنه، ما لم يتكلم به الإنسان أو يعمل به كما في هذا الحديث. فأول مسائل هذا الحديث أن حكم حديث النفس التجاوز، أنه يتجاوز عن حديث النفس فلا يأثم الإنسان به إلا أن يعمل أو يتكلم، فإذا عمل حقق ذلك الكلام النفسي، أو تكلم فأخرج ذلك الكلام النفسي، فيترتب عليه حكم، يترتب عليه الحكم الشرعي، سواء بما يتعلق في نفسه أو ما يتعلق كذلك في غيره، سواء ما يتعلق في عبادة أو ما يتعلق كذلك في معاملة. ومثال ذلك: لو أن رجلا حدث نفسه بأن يخرج من الصلاة فإنه لا يخرج من الصلاة، أو حدث نفسه أن يطلق زوجته فإن زوجته لا تطلق حتى يتكلم بلسانه أو كذلك يعمل عمل يدل على ذلك. ومثله كذلك فيما يتعلق بالمسائل العقدية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك، أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا من الكلام ما نتعاظم أن نتحدث به، أو ما يتعاظم أن يتحدث به. فقال: أوجدتم ذلك؟ فإن ذلك صريح الإيمان، يعني أن الشيطان إذا تعب في إغواء هذا الإنسان بدأ يدخل عليه الوساوس، بدأ يدخل عليه الوساوس والحديث النفسي ليخرجه ويصرفه عن الخير. ومعناها أن الإنسان إذا صار على هذا فهو على خير، وأن الشيطان يريد إغواءه، فعليه أن يترك مثل ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك، كما في مسلم كذلك من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، يعني الوسوسة محض الإيمان، فإن الشيطان إذا أيس أتى إلى الإنسان من هذا الباب. والمسألة الثانية من مسائل هذا الحديث فيه أن الإنسان قد يبتلى بشيء من الوسوسة أو بشيء كذلك من الخواطر أو بشيء كذلك من حديث النفس، فعليه إذا وجد ذلك ألا يصيب نفسه باليأس والقنوط، ولا كذلك يستسلم لهذا الشيطان الذي يطمع في إخراجه عن طريق الخير بهذا الطريق، وهو إدخال الوسوسة في نفسه واليأس والقنوط، بل عليه أن يستمسك بالحق الذي هو عليه ويستمر عليه ولا يبالي بهذه الوساوس. ومن أول علاج ذلك أنه يستعيذ بالله ويقطع هذه الخواطر. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك أنه سئل أو أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان لا يزال بالعبد يقول له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان وليدع، كما جاء في رواية في مسلم. ومعناه أن من أوائل علاج هذه الخواطر وهذه الوساوس أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان ويقطع هذه الخاطرة ويقطع هذا الحديث النفسي ويقطع هذه الوسوسة، يقطع ذلك، فإن ذلك من أقوى وأوائل علاج الوسوسة، ويشغل نفسه بما هو نافع من الفكر أو القول أو العمل. والمسألة الثالثة، وقد مر معنا الكلام على الوسوسة في أحاديث ماضية، المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث: ظاهر الحديث أنه قد رفع الإثم وتجوز عن كل ما كان من حديث النفس، ويتضمن ذلك الهم وما يهم به الإنسان، وهذا الظاهر ليس على إطلاقه، وهذا الظاهر ليس على إطلاقه، بل الصحيح أن هذا هو الأصل، أن كل ما كان من حديث النفس ومن الهم فإنه مما يتجاوز به عن الإنسان. وجاء معناه صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن العبد إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. لكن مر معنا وتقدم أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا يكتب له من الوزر بقدر ما تمنى أن يكون له من مال فلان وأن يعمل بمثل ما يعمل وهو هم. وقد مر معنا الجواب عليه في ذلك الحديث، وأن هذا يحمل على الهم الذي يصحبه شيء من العمل، سواء العمل القلبي أو العمل القولي أو الفعلي. وبهذا نعلم أن هذا الحديث ليس على إطلاقه، فليس كل حديث النفس وهم النفس لا يكون فيه إثم، بل بعضه فيه شيء من الإثم إذا كان فيه شيء من التصميم والعزم على الفعل، وهذا نوع من العمل، وهذا نوع من العمل. ومن آخر مسائل هذا الحديث فيه كذلك أن ترتب العقاب والثواب يكون على الأعمال، ترتب العقاب والثواب يكون على الأعمال، فبقدر ما يكون من الإنسان من عمل فإنه يكون كذلك الأجر، فعلى الإنسان أن يحرص على إحسان في العمل. ومع ذلك فينبغي عليه أن يحسن في النية، وكما مر معنا أنه رب إنسان لا يوفق للعمل لكنه بنيته الحسنة يوفق إلى صاحب إلى أجر مثل صاحب العمل. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن موسى وغيره: إن أقواما في المدينة ما نزلتم واديا ولا صعدتم ولا نزلتم منزلا إلا وكانوا معكم شاركوكم في الأجر ما منعهم إلا العذر. ودل ذلك على أن الإنسان قد يؤجر وهو لم يعمل بما كان معه من النية الحسنة والهم الحسن. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث وبه نكتفي والحمد لله رب العالمين. في شيء؟ مأمور بقطعه، الإنسان مأمور بقطعه، يقطع حديث النفس ولا يسترسل، فليستعذ بالله وليترك أو ليدع حتى ما ينفتح عليه باب الوسوسة والشر، لأن استمرار بهذا استسلام للشيطان.